الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة رسالة بعنوان 100 سؤال وجواب في عقيدة التوحيد، إعداد وجمع الشيخ عبد العزيز بن محمد الشعلان، مدير المكتب التعاون للدعوة والرشاد وتوعية الداعيات بحي العزيز بالرياض. جزاه الله خير الشيخ، تواصل معي المؤلف وشكرني على افتتاح الدرس بهذه الرسالة ودعا لنا بالتوفيق. صلى الله يتقبل منا ومنا صالح الأعمال. نحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 20 من جماد الآخرة لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر الأول لعام 24 و2000، وقد بلغنا بحمد الله السؤال السادس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا والوالدين والمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله السؤال السادس: أين الله؟ الجواب: في السماء مستوى على العرش.
استمع.
السؤال السابع: ما الدليل من القرآن على أن الله سبحانه في السماء وهو على العرش؟ الجواب: الدليل أنه في السماء قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ والدليل على أنه على العرش قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من كتابه.
كمل.
السؤال الثامن: ما معنى استوى؟ الجواب: على وارتفع وصعد واستقر.
طيب، الحمد لله. هذا السؤال أين الله سؤال عظيم، هو السر في عظمته أنه سؤال نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات ربي وسلامه عليه سأل جارية بهذا السؤال بنصه، قال لها: أين الله؟ أجابت قالت: في السماء، فأقرها على جوابها. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها آمنت بأن الله في السماء وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل البدع ينكرون هذا السؤال، وربما قالوا كلاما بمكر ودهاء حتى يلبسوا على الناس في عقائدهم، فيقول: سبحان من لا يسأل عنه بأين، والناس يقول سبحانه، ينزهون الله عز وجل عن سؤال نبوي. كيف يقال سبحانه من لا يسأل عنه بأين، والرسول صلى الله عليه وسلم سأل أين الله؟ فهذا لا شك أن قولهم سبحان من لا يسأل عنه بأين سؤال قول باطل، بل هو مناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله. وقد قال الله عز وجل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود. فظن البعض أن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني الله في السماء وفي الأرض. لا، إله معناه معبود، والمعنى وهو الذي في السماء معبود يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله معبود يعبده أهل الأرض. ومثله قول جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الله، الله معناه الإله، الله هي الإله أصلا، مش معناه الإله، هي الإله، والإله معناه المعبود، يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. ويمكن قراءة الآية بطريقة أخرى: وهو الله في السماوات، نقف هنا، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأدلة كثيرة تجاوزت 1000 دليل من الكتاب والسنة تدل على علو الله عز وجل، فتارة يقول أنه في السماء، كما أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فالذي في السماء هو الله عز وجل. طيب، إذا ما معنى الله في السماء؟ في بمعنى على، يعني الله في السماء يعني الله على السماء، الله في السماء الله على السماء. وهذا ليس بتحريف ولا تأويل باطل كما يظنون، لأن في بمعنى على قد وردت في القرآن في مواضع، منها قوله جل وعلا قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، مسيروا داخل الأرض. وقوله جل وعلا عن فرعون وقال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، شو من في الأرض؟ يعني على الأرض، ليس يعني الديدان التي في الأرض، ارحموا من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء، كما أن نرحم من في الأرض يعني على الأرض، كذلك يرحمكم من في السماء يعني على السماء. هذا أحد التفسيرين وهو حق، أنه جل وعلا في السماء يعني على السماء. التفسير الثاني أن كلمة السماء معناها العلو، الشيء العالي، فمعنى أأمنتم من في السماء أأمنتم من هو في العلو. والعرب يقول عن الشيء العالي يسمونه سماء. وفي التنزيل يعني في القرآن قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومن أين نزل؟ من السحاب، فسماه ماذا؟ سمى السحاب سماء لأنه عالي. فلما قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، يعني أنزلنا من السحاب لعلو يسمي سحاب، فصار المعنى أن الله عز وجل في السماء يعني إيش؟ يعني في العلو. ولله عز وجل العلو المطلق الكامل، له السمو الكامل، له الفوقية الكاملة، بمعنى أنه جل وعلا عالي بذاته، هو فوق جميع الخلق كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم. وهو أيضا عالي بصفاته، فصفات كلها عالية، قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، فهو له علو الذات، هو بذاته أعلى فوق جميع مخلوقاته، وهو في صفات القدر، قدر صفات إيش يا أخوان؟ عالية، أعلى من جميع خلقه. وأيضا العلو بمعنى القهر لجميع المخلوقات، فالعلو بكماله لله عز وجل يكون بماذا وماذا وماذا؟ علو الذات على جميع المخلوقات، وعلو الصفات أعلى من صفات مخلوقين جميعا، وعلو القهر لجميع المخلوقات، فما من مخلوق إلا والله قاهره. والله جل وعلا كما أنه يقال عن قال عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه في السماء، كذلك قال الله عز نفسه أنه إيش؟ على العرش استوى. ومعنى استوى يعني على وارتفع، والعرش هو سقف المخلوقات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فإن أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمة. والله عز وجل فوق العرش، استوى على العرش يعني على العرش. إذن كل المخلوقات هي دون الله، والله هو العلي الأعلى، من العرش إلى الفرش، ما من مخلوق إلا هو دون الله، والله هو العلي الأعلى. فمعنى استوى على العرش يعني على وارتفع، وبعض العلم قال وصعد واستقر، وهي كلها عبارات يعني مشهورة عن السلف فسر بها الاستواء، لكن المعنى الأشهر استوى على الشيء يعني على عليه. واستوى على إذا تعدى بحرف الجر على معناه على على الشيء، وهذا في حق الخالق والمخلوق، حتى المخلوق إذا قيل عنه استوى على كذا يعني على عليه، كما قال جل وعلا في حق المخلوق لتستووا على ظهوره، أي الفلك، لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إذن استوى على الشيء يعني ارتفع عليه، في حق الخالق والمخلوق استوى على الشيء ارتفع عليه. لماذا قلنا في حق الخالق والمخلوق؟ لأن القرآن بلسان عربي مبين، هذا اقتضاء، هذا ما تقتضي اللغة العربية، إذا قيل استوى على الشيء يعني ارتفع عليه على الشيء، والله عز وجل قد استوى على العرش، كما أن المخلوق استوى على مخلوق، استوى على الفلك على الدابة، الله يستوي على العرش. وكل من الخالق والمخلوق صفته تليق به، فالله عز وجل كل صفاته تليق به، بعظمته وكبريائه وبقائه، والمخلوق صفات تليق به بعجزه وضعفه وفنائه. يقول: ما الدليل من القرآن على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وهو على العرش؟ قال: الدليل أنه في السماء، قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. والدليل على أنه على العرش قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. يقول الشيخ في 7 مواضع من كتابه: القول بأنه في 7 مواضع من كتابه يأتي بالله الرحمن على العرش استوى، ثم يقول في 7 مواضع من كتابه، قول ليس بدقيق. هذه الآية الرحمن على العرش استوى لن ترد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة الطه بهذا اللفظ: الرحمن على العرش استوى. ووردت في 6 مواضع من كتاب الله: ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش في الأعراف وفي السجدة وفي الفرقان، ثم استوى على العرش 6 مواضع. إذن يراد لتصحيح العبارة أن صفة الاستواء هي التي وردت كم مرة في كتاب الله؟ في 7 مواضع. أما قوله الرحمن على العرش استوى، فهذا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة. ذكر الاستواء نعم 7 مرات، أما قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى فهو في موضع واحد من سورة الطه. ومعنى ما معنى استوى؟ قال: علا وارتفع وصعد واستقر. أهل البدع قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، قالوا يعني في السماء سلطانه أو هيمنته أو نحو ذلك من هذه التفاسير الباطلة. من قال بأن الله سلطانه وهيمنته في السماء دون الأرض؟ الله جل وعلا المهيمن على كل شيء، ما يقال أنه إيش سطوته أو سلطانه أو هيمنته في السماء فحسب. وبعضهم قال: أأمنتم من في السماء، يعني جبريل. كيف جبريل؟ جبريل في السماء المراد بهذه الآية؟ طيب الرحمن يرحم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من؟ جبريل يرحمكم؟ الله الذي يرحم، الله هو الرحمن الرحيم. فهذه كل التأويلات بعيدة باطلة. ومنهم من قال: الرحمن على العرش استوى يعني استولى، فحرف كلام الله عز وجل، ما قال الله عز وجل استولى، قال استوى. واستوى كلمة عربية، فعل متصرف، استوى يستوي، استو أو استوي، من أين جعلته إيش استوى يعني استولى؟ هذا كلام باطل. وما يدل على بطلانه استوى استولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، قرأ كتاب الله وجاء في ذكر استواء 7 مواضع في كتابه: الرحمن على العرش استوى، وست مرات ثم استوى على العرش. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط ولا مرة واحدة، ولا حتى صوره، ولا حتى بحديث ضعيف أن استوى معناه استولى. ولا الصحابة، علماء الصحابة الكبار كالخلفاء الراشدين، ولا القراء، ولا الفقهاء، ولا أئمة الإسلام، ما في أحد منهم قال استوى معنى استولى. حتى جاء بعد ذاك من جاء وحرف يريد أن ينفي علو الله عز وجل على جميع خلقه، فقال استوى بمعنى استولى. أي عقل يفوت النبي عليه الصلاة والسلام ويفوت الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين ومفسر القرآن من سلف الأمة والأئمة الأربعة وغير الأربعة، كلهم ما في واحد منهم علم أو عرف أن استوى معناها استولى إلا أنتم من جئتم متأخرون؟ هذا إيش؟ باطل وبعيد جدا. ثم حتى كلمة استولى تشعر بأن الشيء كان لغير الله عز وجل ثم استولى عليه، هذا مقتضى اللغة. فلمن كان العرش قبل الرحمن حتى رب العالمين جل إيش يستولي عليه من غيره؟ هذا كلام باطل. فالحق بأن استوى يعني على وارتفع على العرش. ولذلك دلت الأدلة التي تجاوزت 1000 دليل على علو الله عز وجل من الكتاب والسنة، وأجمعت الرسل على علو الله عز وجل، وأجمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة قبلهم ومن الصحابة علماء، والفطرة السليمة تدل على ذلك، فما من إنسان من فطرته إلا ويشعر بأن الله في العلو فوق. وكذلك العقل السليم الذي لم يتلوث يعني يجزم بأن الله في العلو، لأن العقل، العقل ماذا يقول؟ إما أن يكون الله داخل العالم أو خارج العالم، أو داخل وخارج العالم، القسمة العقلية هكذا تقول، إلا أن يكون معدوما، ذاك المعدوم ليس بشيء أصلا. إذن لو كان الله داخل العالم، فالعالم موضع الخسائس، فيه معاصي، فيه فجور، فيه روائح كريهة، فيه حيوانات خنازير، هذه كلها أماكن. إذا قيل الله داخل الأماكن هذه فهذا عقلا لا يليق بالله عز وجل، إذن قطعا سيكون خارج العالم ليس داخل العالم. إذا قيل داخل وخارج أيضا المحظور ما زال موجودا، بما أنه داخل وخارج إذن الله عز وجل إيش سيكون؟ في موضع إيش؟ الخسائس والمخلوقات هذه. إذا ما في عقلا إلا يجزم العقل بأن الله يكون إيش؟ خارج العالم ليس داخله. ولو كان الله جل وعلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، داخل العالم، لكان الذي يعبد الله سيعبد إيش؟ المخلوق الذي هو إيش؟ الله بداخله، أو المخلوق الذي هو داخل الله. تفهمتم؟ فلا يمكن هذا. والحق كما قال أهل العلم بأن الله عز وجل ماذا يا إخوان؟ مستوى على عرشه ها بائن من خلقه، الخالق خالق وكل من دون إيش؟ مخلوق دون الله سبحانه وتعالى. فإذا جزم العقل السليمة بأن الله خارج عنه ليس داخله، ما هي أشرف الجهات؟ جهة إيش؟ العلو. ما يكون الله في السفل والعياذ بالله، ولا يكون مساوي لمخلوقاته، وإنما يكون أعلى منها. ولذلك سمى نفسه العلي، وسمى نفسه الأعلى، وقال عن نفسه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه المسألة في غاية الأهمية، مما يدل على أهميتها هي علو الله عز بذاته وصفاته وقهر المخلوقاته، أن الله عز وجل كررها ونوع أدلتها كما قلت لكم تجاوزت 1000 دليل. أيعقل مسألة ليست ذات أهمية فيكررها الله عز وجل أكثر من 1000 دليل بالكتاب والسنة؟ والله لو لم تكن هذه في غاية الأهمية ومن أعظم المسائل في الإيمان والعقيدة لما جاء تكرارها. تكررت وتنوعت. ما معنى تنوعت؟ يعني تارة يقول في السماء، وتارة يقول الرحمن على العرش استوى، وتارة يقول إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتارة يقول تعرج الملائكة والروح إليه، وتارة يقول وهو القاهر فوق عباده يخاف ربه من فوقهم. يعني كل هذه أنواع. يعني مثلا استوى إن هذا نوع من الأدلة تكرر 7 مرات في القرآن. في السماء تكرر في الكتاب والسنة، أنزلناه نزلناه تنزيل تكرر كثير 10 مرات. قال جل وعلا عن عيسى بن مريم عليه السلام بل رفعه الله إليه. ما ترفعه إذن أين الله؟ في العلو. رفعه الله إليه وغير ذلك من الأدلة التي تنوعت وتكررت حتى تجاوزت الدليل، له دليل عظيم على عظم هذه المسألة وهميتها. اسمع بعض البدع يقول الزائرة تقول أين الله؟ يقول لا اعتقد المؤمن. يعني ماذا زاد في الإيمان كون يسأل هذا السؤال؟ حب أني ما أعرف أجاوبك ما الذي يزيد في الإيمان أن الله؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال؟ أنا ما أعرف أجاوبك. طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال إذا ما له أهمية وتستهتر به؟ يعني أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يحاول بعضهم أن يضعف هذا الحديث وهو صحيح مسلم، وبعضهم قال فيه قولا سخيفا، قال هي جارية صغيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل إلى عقليتها مشاها، قالت إيش الله في السماء والرسول صلى الله عليه وسلم مشاها، وهذا باطل. اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع الباطل ويسكت. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم جارية مثل هذا الجارية قالت قولا, قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد, أسكتها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولي هذا, لأن ما يعلم ما في غد إلا الله عز. ما قال جارية صغيرة, يعني هذا جارية صغيرة مشاها قالت الله بالسماء, والله ليس بالسماء بس قالت الله بالسماء مشاها, والثانية قالت فينا رسول الله يعلم ما في غد ما مشاها. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قط سمع باطلا فسكت عنه؟ بل والله لو رأى مكروها ليس بحرام لأنكره صلى الله عليه وسلم, لأن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تشريع, فما يسكت عن باطل أبدا ولو خطأ في الآداب في الأخلاق في الألفاظ كل شيء. إذا الحسن والحسين يأكل تمرة من تمر الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كخ ويأخذها من فيه, أما شعرت بأن لا تحرم علينا الصدقة, أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليهم الصدقة, تمرة ما عداها, مش خطأ بالعقيدة تقول الله في السماء وكما يزعمون بأن هذا الكلام خطأ وباطل ويسكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سوء ظن بمن؟ سوء ظن بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك علو الله عز وجل ثبت بأنواع السنة بالقول والفعل والتقرير. أما القول فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشهرها ارحموا من في الرحمة ارحموا الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء, هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفعله على ملأ كبير في الحج في عرفة يقول هل بلغت, اللهم فاشهد, ويشير السماء اللهم فاشهد. فبالفعل أيضا أثبت علو الله عز وجل. بالتقرير قالت الجارية الله في السماء, قال أين الله, قالت في السماء, قال من أنا, قال أنت رسول الله, أقرها ما أنكر عليها, قال اعتقها فإنها مؤمنة. فدل على علو الله عز وجل, فدلت السنة على علو الله عز وجل بأنواعه بالقول والفعل والتقرير. طيب السؤال الذي بعده,
السؤال التاسع, لماذا خلق الله الجن والإنس؟ الجواب لعبادته وحده لا شريك له. السؤال العاشر, ما الدليل من القرآن على أن الله خلق الجن والإنس لعبادته؟ الجواب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بارك الله فيك. لماذا خلق الله الجن والإنس؟ هذا السؤال لا يجيبه إلا مسلم. كثير من الكفار والملحدين ما يعرف لماذا الله خلقه, لكن بحمد الله عز وجل بصر الله عباده المؤمنين فأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب وأعلمهم بأنه جل وعلا خلقهم ليعبدوه جل وعلا وحده ولا شريك له. فالله عز وجل خلقنا لنعبده وحده ولا شريك له. قال الجواب لعبادته وحده ولا شريك له, لم يقل لعبادته فحسب بل لعبادته وحده لا شريك له, لأن العبادة بلا توحيد ليست بعبادة, لأن أشركت أحبط النار. فلا تكون عبادة صحيحة ما لم تكن قائمة على التوحيد. فالتوحيد شرط لقبول جميع الأعمال, والشرط ما يلزم من عدمه العدم, إذا عدم الشرط عدم المشروط له. فالتوحيد شرط للعبادة, إخلاص العبادة لله عز وجل, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, ألا لله الدين الخالص. فلذا ربنا جل وعلا يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا, ويقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتارة يأمر الله بالعبادة دون ذكر النهي عن الشرك, وتارة يذكر ينهى عن الشرك دون ذكر العبادة. فيقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم, ثم بعد ذلك قال فلا تجعل الله أندادا. ويقول الله عز وجل في النهي عن الشرك دون ذكر العبادة قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وتارة يأمر بالعبادة وينهى عن الشرك في موضع واحد, كما في قوله جل وعلا في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أهل العلم يقولون وخلقنا الله عز وجل لمعرفته, أي أن الله عز وجل خلقنا وخلق الجن والإنس ليعرفهم بنفسه جل وعلا, وهذا عليه أدلة, منها أنهم فسروا قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا ليعرفون, هو تفسير صحيح. وما هو التفسير المشهور لمروي عن ابن عباس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا ليوحدون. تفسير آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعرفون, وقد أمر الله عز وجل أن نعرفه، أن نعلم عنه، كما في قوله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. فكثيرا ما ربنا جل وعلا يأمرنا أن نعلم عنه، ولذلك كرر في كتاب مواضع كثيرة أنه السميع، أنه العليم، أنه البصير، أنه القدوس، أنه السلام، أنه المؤمن، أنه المهيمن، أنه اللطيف، أنه الخبير، أنه المالك والملك، وغير ذلك كثير جدا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحق وفي الحقيقة أن تفسير إلا ليعبدوني يعني يوحدوني، وإلا ليعبدوني يعني يعرفوني، ما بينهم تناقض ولا تفاوت، وإنما معرفة العبد ربه تدعو إلى أن يعبد الله وحده. ولذلك كلما ازداد العبد معرفة الله عز وجل كلما ازداد عبادة الله. وأعظم الناس خشية لله من العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن عرف الله عز وجل عبد الله، ولذلك المشرك يجهل الله عز وجل فلذلك يشرك. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لجهلهم بالله عز وجل أشركوا، فيظنون بأن الله عز وجل لا يسمع دعاء الداعي إذا دعا، ويحتاجون إلى وساط ولا شفعاء، ويظنون بأن الله عز وجل لا يعلم سرهم ونجواهم، ويظنون بأن الله عز وجل خلقهم عبثا، ويظن الله عز وجل غير قادر على أن يعيدهم، ويظن الله عز وجل لن يقيم القيامة ولم يحق الحاقة ولم يخرج جنة ولا نار، ويظنون كثيرا من الظنون ظن السوء بالله عز وجل. هل الذي حمله على ماذا؟ على الشرك والكفر. لو عرفوا الله لعبدوا الله لوحدوا الله. فمعرفة الله عز وجل تحمل العبد لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. والجهل بالله عز وجل يحمل الجهل إيش؟ العبد لأن يشرك بالله ويكفر بالله. وإذاك أعظم الجهل وأعظم السفه هو الشرك بالله عز وجل. فإذا قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي التوحيد، فالذي يرغب عنها ويتركها هذا السفيه أعظم سفاهة والعياذ بالله. أيضا ذكر العلم بالأدلة الشرعية لماذا خلقنا الله عز وجل. احنا عرفنا خلقنا لماذا يا اخوان؟ الجن والإنس لعبادته، ليعرف نفسه لعباده، صح؟ وان هذا لا ينافي هذا، بل ايش؟ متلازمة. قال ايضا: خلقنا الله عز وجل للاختبار والابتلاء. والدليل الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فليبلوكم، اللام هنا للتعليل أي لكي يبلوكم. فالله جل وعلا خلقنا للابتلاء والاختبار. فلا تظن يا عبد الله أبدا أنك غير مبتلى وغير مختبر في هذه الدنيا. لذا قال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلكم لست أنتم فحسب. ولقد فتنا الذين قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله عز وجل يبتلي العباد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويبتلي عباده بأنواع من البلاء، يبتليهم بالأوامر والنواهي، ويبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالشهوات خلقها وأمر ما يجتنبوها، ويبتليهم بالتكاليف خلقهم وأمرهم. ما تركهم سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد ولا جزاء، هذا عبث يتنزه الله عنه. قال جل وعلا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وأيضا القول بأن الله خلقنا للابتلاء لا ينافي أنه خلقنا يا شيخوان لعبادته، وخلقنا ليعرفنا بنفسه. فمما عرفنا الله بنفسه أنه خلقنا ليبتلينا، هذا قال عن نفسه. ومن لوازم عبادة الله عز وجل أن يؤمروا وينهوا، فيؤمروا بالعبادات وينهوا عن المحظورات، فامتثال ذلك يكون بأداء المأمور واجتناب المحظور، تتحقق العبادة لله عز وجل. ولكن نذكر هذا على سبيل هذا التفصيل حتى يعرف المسلم أنه مخلوق لله عز وجل وبالله عز وجل، وأنه ينبغي أن يكون كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ها ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تعيش وتحيا وسمعك وبصرك وفؤادك وكلك، وما من نعمة إلا من الله، كلها أعطاك الله ورزقك الله ابتلاءً واختبارا حتى تعبد وحده لا شريك له. يقول الشيخ: ما دل القرآن على أن الله خلق الجن والإنس لعبادته؟ قال قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أردت أن تقف عليه تقول إلا ليعبدون، إذا أردت أن توصل كيف تقرأها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد، يعبدوني تكسرها ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق إنما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية من أي سورة؟ الذاريات. ماذا قال الله عز وجل قبلها؟ قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لعل الله عز وجل لما أمر بالتذكير وجاء بها الآية بعد قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لبيان أن أعظم ما ينبغي التذكير به ها أن تقول إيش؟ ذكر الناس بماذا؟ بعبادة الله وحده لا شريك له. وذكر بما يذكر بالإنسان، بما ينفعه في دينه ودنياه، لكن أجل ذلك وأعظم ماذا؟ أن تذكر بعبادة الله عز وجل التي من أجلها خلقنا. فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم جرت العادة أن الأسياد يتخذون عبيد الحاجة إليهم، فحتى لا يتوهم متوهم بأن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه لأنه بحاجة إليهم، ماذا قال بعد هذه الآية؟ قال: ترى ما ها قال ما أريد منهم الرزق، يعني كما يريد الأسياد عادة من عبيدهم، أما الله قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا يطعم ولا يطعم، الله غني على العالمين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وذاك من أسماء الصمد التي تصمد هذه المخلوقات في حاجاتها، كل مخلوقات فقيرة الله ومحتاجة الله، ولا تستغني عن الله طرفة عين، والله عز وجل غني عن هذا الجميع، غني عن العالمين. فما أعظم القرآن وما أعظم سياقه. قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ماذا قال؟ قال: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ثم قال: ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وما معنى يعبدون؟ قال: يوحدون. هذا التفسير مشهور عن عباس. طيب السؤال اللي بعده،
السؤال 11: ما معنى يعبدون؟ الجواب: يوحدون. السؤال 12: ما العبادة؟ الجواب: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.
هذا التعريف مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر في رسالة اسم العبودية، وهذا كما يقال في العامة متعوب عليه، التعريف هذا متعوب عليه. كيف؟ لأنه أتى بتعريف جامع معنى، جامع بمعنى إيش؟ يشمل جميع ما اسمه عبادة، ومانع يعني ما يدخل في شيء غيره يلتبس معه في التعريف، فحبكه. وما زال العلماء علماء السنة منذ مئات السنين من القرن الثامن في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وهم يعرفون العبادة بهذا التعريف الجميل، هو مقتبس من كتاب الله وسنة رسوله. فقال: عبادة هي اسم جامع، اسم جامع، جامع إيش؟ قال: لكل ما يحبه الله ويرضاه. وما الذي يحبه الله ويرضيه جل وعلا من عباده؟ ها، أقوال وأعمال ظاهرة وباطن. ائتني بعبادة لا تدخل في هذا التاريخ، لا توجد، لا من ركوع ولا من سجود ولا من ذكر ولا من قراءة قرآن ولا من بر ولا من صلة ولا من صدقة ولا من صيام ولا من حج ولا من سواك ولا من تقصير إزار ولا من إعفاء لحية ولا ما في عبادة، ولا من خوف ولا رجاء ولا إخلاص ولا خشية ولا رهبة ولا وضوء ولا طهارة ولا ما في عبادة إلا وداخل بهذا التعريف. فقال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال في عبادات قولية كثيرة، أجله قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الخطب، التعليم، العبادات باللسان، التسبيح، التهليل، التذكير، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها باللسان، صح؟ عبادات. أقوال وبعد قال وأعمال من ركوع وسجود وخطى المساجد والطواف وسعي وصيام وجهاد وتعليم وسعي لأرام المساكين. ما من عبادة فيها أعمال إلا شامل هذا التعريف. باطنة وظاهرة، في عبادة باطنة قلبية كالخشية والرهبة والرغبة والرجاء والخوف من الله عز وجل والإخلاص، وعبادة ظاهرة كالعبادة القولية وأعمال الجوارح. إذن هذا تعريف جميل جدا. العبادة في اللغة يقال بعير معبد وطريق معبد، يعني مذلل مخضع. فلذلك العبادة خضوع لله عز وجل بما شرع، خضوع لله عز وجل وتذلل بما شرع. لكن لا بد لهذه العبادة من ماذا؟ من حب وخوف ورجاء، ولا ما تكون عبادة إذا ما اجتمع فيها مع الخضوع والتذلل لله عز وجل الحب والخوف والرجاء، ما تصير عبادة. وإذا كان أنت تحب المخلوق لكن لا تخضع له ولا تخاف منه ولا ترجوه، فلا تكون عابدا له. نحن جميعا وكل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لسنا عبادا للنبي عليه الصلاة والسلام. هل نعبد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، اللي يعبد النبي عليه الصلاة والسلام مشرك. نعبد الله ما نعبد النبي عليه الصلاة والسلام، نحبه لله ونحبه في الله، لكن ما نحبه كحب الله، لأن الله يقول من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. صار ندا. الحب حب الله عبادته بعبادة الحب، يجمع معه خضوع له جل وعلا وخوف منه ورجاء. ولذلك نحن لا نخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم، نخاف معصيته، صح؟ لماذا؟ لأن معصيته معصية لمن؟ لله. نخاف تفوتنا طاعته، صح؟ لأن طاعته من طاعة الله جل وعلا، من يطع الرسول فقد طاع الله. لكن لا نخاف من ذات الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ذاته يخاف من الله عز وجل، ولا نرجوه، ما نرجو من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا، أن يرزقنا، أن ينزل مطرا، أن يبت نباتا، أن يرزقنا ذرية، لا، ذلك الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. العبد يسأل رب جل وعلا فيرجوه، يرجو رحمته ويخاف عذابه، فيقول مثلا بالدعاء المشهور: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لا. فإذاك العبادة لا تتصور أن تكون في عبادة لله عز وجل ما لم تكون إيش هي؟ خضوع وتذلل لله عز وجل مع إيش؟ غاية الحب والخوف والرجاء. لو أنك خفت من مخلوقا، سبع ظالم، واحد مجنون مسلح، خفت منه، هل هذا عبادة لله؟ لا. خاف منه بس ما تحبه، خاف منه لكن ما ترجو. طيب لو رجوت عبدا أن يعطيك، أن يدينك دينا، أن يزوجك ابنته، أن يوظفك، يعني إن شاء الله من وراء خير، الولد إن شاء الله ربي ينفعني به، لكن ما عبدت أنت، لأنك إيش؟ وإن رجوت منه فائدة لكن إيش؟ لم تخضع له وتعبده من دون الله عز وجل أو كعبادة الله. وإذاك المشركون يعبدون الآلهة عبادة، فتجدوا إيش؟ يعظمون الولي ويخافون منه، فيدعونه أن يرزقهم الولد ويخافون، حتى لو سمعوا أحدا يقول لا تعبدوا هذا الولي، قال انتبه، يعتريك بسوء، يصيبك بشيء، انتبه. وأتم بقصص وعد، قال لا تعبد الولي ها تحول إلى حيوان، وآخر أصيب إيش بالشلل الرباعي، وآخر بس ها. إذن يخافون أو ما يخافون؟ يخافون، حتى أن أحدهم يحلف بالله كاذبا لكن ما يحلف بالولي كاذبا، قال لنا الله غفور رحيم لك الولي، خوف شديد. ربنا جل وعلا يقول فلا تخافون وخافوني. فهؤلاء عباد الأولياء فعلا جمعوا خضوع للولي وحو وخوف ورجاء، وهذا لا ينبغي إلا لمن؟ إلا لله وحده. واضح؟ طيب أكمل. أنا من أشوف عيون عبد الله تنعس أقول خافني طولت بالدرس. أنا يعني المؤشر عندي عبد الله، عبد الله ابن راشد الخرافي ينعس كثيرا، إذا نعس أختصر الدرس، إذا صاحي أكمل. باقي حسبتنا تو الناس باقي 20 دقيقة. يلا صاحي. طيب كمل.
السؤال 13، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب أي لا معبود بحق إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله المسلم مهما كرر هذه الكلمة وشرحها وتعلمها لا يسأم ولا يمل منها. كيف يمل من لا إله إلا الله من أجلها خلق خلق وبها يدخل الجنة وينجو من النار. شرحناها مرارا وعشرات ربما مئات، لكن لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بلا إله إلا الله، وجاهد في سبيل لا إله إلا الله، وبقي في مكة 13 سنة بلا إله إلا الله، هاجر المدينة، فأنزل الله عليه قرآنا في المدينة يسمى قرآن مدني اللي ينزل بعد الهجرة، وفيه سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. يقول الله لنبي اعلم أنه لا إله إلا الله، وهو يعلم 13 سنة في مكة يجاهد في لا إله إلا الله ويدعو إليها، ما قام الجهاد ولا اختلف مع قومه إلا من أجل لا إله إلا الله. هو الذي كان يدعو الناس إليها، هو الذي تحمل في سبيلها، وإلا بالله عز وجل يؤكد عليه ويقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمهما كررناها وتكلمنا فيها هذا قليل في حقها، هي أعظم من ذاك كله. وذاك المسلم إذا كرر لا إله إلا الله مئات المرات، مش عشرات، مئات المرات، فإنه لا يسأم منها أبدا. يتعب صح، ينشف ريقة معقول، أما يتعب منها مع أنه يضيق صدره منها يمل منها يسأم، لا ما يمكن أبدا. قال جل وعلا في حق المشركين وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمن بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أما المسلم فيقول لا إله الله في الصباح والمساء، وأول ما يستيقظ بعد الوضوء ويكررها بعد المؤذن، وإذا كان المؤذن يؤذن فيها ويسمعها في الإقامة ويقرأها في دعاء استفتاح الصلاة، ويقرأها في التشهد، ويذكر الأذكار بعد الصلاة بلا إله إلا الله، ويقولها في دعاء الكرب، ويقولها في سيد الاستغفار، ويقولها على الصفا وعلى المروة ويوم عرفة، وإذا دخل السوق، وإذا صابه هم وغم، وإذا لا إله إلا الله مشروعة في مواضع كثيرة في حياة المسلم في اليوم والليلة. فهذه الكلمة عظيمة، ولذلك هي شهادة، أعظم شهادة على الإطلاق، أعظم شهادة على الإطلاق. والعجيب أن هذه الشهادة نحملها بفضل الله حاصل عليها نحن. والواس الناس يتفاوتون في الشهادات، هذا عنده شهادة كذا، هذا عنده شهادة كذا، هذا عنده شهادة كذا، وعندنا واحد أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا حامل الشهادة العظيمة، شهادة لا إله إلا الله. هذا إيش إخوان؟ تكسر كل الشهادات. كيف؟ قال لأن الله شهد بها. جرت العادة الواحد إذا رأى من هو بتخصصه يميل معه، يعني إن كان في الطب في الطب، إن كان الهندسة في القسم الفلاني، إن كان في عسكري عسكري، يعني سمي يعني زميل مهنة زميل، ها لا أنت ضابط أي دفعة أي كذا، أنت طبيب أي جامعة أي دفعة، تفهم تخصصك هندسة أي هندسة، يعني طيب يا أخوان ما رأيك ما بالك الله يشهد بلا إله الله وأنت تشهد بلا إله الله. يا لطيف. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا والملائكة وأولو العلم اللي منه الأنبياء والمرسلون، لا إله له قائم بالقسط، لا إله له العزيز الحكيم، وأنت واحد من الناس اللي تشهد بهذه الشهادة. انظر لفضل الله عليك، تشهدها وأنت منشرح بها صدرك من غير تعذيب ولا من غير تهديد ولا في سلاح على رأسك ولا قد استولى على أرضك ولا قال ها تقولها ولا نفعل بك ونفعل نقتل ونسلخ و... لا لا. شوف علي، سمعنا يا علي، لا إله الله، سمعنا يا علي. علي، في حد ضربك؟ في حد هددك؟ ها مبتسم باي مش عادي، لا إله الله. هذا توفيق من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ها استكبرون. شلون أقولها؟ كيف؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهتنا الشاعر المجنون. هذا حالهم، ينخنق الواحد إذا أراد أن يتلفظ بها. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمن بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنت تقولها من شرح بها صدرك. إنها كلمة عظيمة، توفيق من الله عز وجل أن وفقك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تشهد بها منشرح بها صدرك، منطلق بها لسانك، مؤمن بها، مقتنع بها، تعلم معناها، تحبها، تواليها، توالي أهلها، تنقاد لها، تتواضع لها، تقبلها بقلب منشرح، بصدر منشرح. هذه نعمة عظيمة جدا. هذه الكلمة العرب كانوا يعرفون معناها من غير لا أحد يفسرها لهم، عرب خلص. لذلك حتى المشرك منهم أبى أن يقولها، لأن يعرف إذا قالها معناها لازم يكفر بالآلهة كلها، ويقول أنها كلها باطلة، كلها ما منها فائدة، كلها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة. فلذلك إذا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تعجبوا، كيف نقول، كيف نقول هالكلمة هذه؟ ماذا قالوا؟ قالوا قالوا المشهورة، ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. هذه كلها 360 صنم عند الكعبة، هذه كلها نلغيها؟ رفضوا أبوا. لكن اليوم تجد واحد ممكن يعبد الأولياء ويقول لا إله إلا الله، لأنه ما يفهم معنى لا إله إلا الله. لو فهم معنى لا إله إلا الله لما أذن لنفسه أن يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء. فهو إذا أحد رجلين، إما يكفر بعبادة الأولياء ويعبد الله، وإما والعياذ بالله يكفر بلا إله الله ويعبد الأولياء. وإذاك قال الله عز وجل من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله، رواه مسلم. لكن لما الناس بعد عهدهم من عهد النبوة وبعد عن العلم وقعوا في الجهل، ودخل الناس في الدين من الأعاجم، ودخلت ترجمة كتب من اليونان وفلاسفة ومناطق وفرس، دخلوا أشياء حتى أصبحت لا إله الله معناها عند المسلمين غير معلومة عند كثير منهم. فانبرى لهذا الميدان علماء اللي هم ورثة الأنبياء، فقالوا أيها الناس هلموا إلينا نبين لكم معنى لا إله إلا الله. ففسروها لمن يجهل معناها، فقالوا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فقام أهل البدع في وجوههم، قال أنتم مبتدعة، إحنا مبتدعة، لماذا؟ لا سمح الله، ماذا قلنا؟ ماذا ابتدعنا؟ تقول لا إله الله أي لا معبود بحق إلا الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا معبود بحق إلا الله، ولا أبو بكر ولا عمر، قالوا لا إله إلا الله. تجي تقول جيب ابن عبد الوهاب يقول زي عبد الوهاب يقول لا معبودة بحق إلا الله، هذا مبتدع. إيش مبتدع؟ وين أين الابتداع؟ لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هذا كلام خطأ، هذا كلام ينافي لا إله إلا الله، هذا هو لا إله نفسه. ما هو إلا تفسير ترجمة لمعنى لا إله إلا الله. الناس ما تفهم معنى لا إله إلا الله، قالوا ترى لا إله معناها لا يستحق العبادة إلا الله، ما في معبود حق، حق مستحق العبادة إلا الله وحده. هذا في القرآن. إذا ما تفهم لا إله الله فاقرأ قول الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. هذا في القرآن، في سورتين من القرآن، في الحج ولقمان. لكن في الحج ماذا قال؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فيها هو الباطل وأن الله العلي الكبير. وفي لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلما قال جل وعلا ذاك بأن الله هو الحق، قال أهل العلم المعبود الحق، المعبود بحق، المعبود المستحق العبادة، ها المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى. تدعوا شيئا؟ فسروا هذه الكلمة العظيمة. ولذلك الذي لا يعرف معناها ربما يشرك بالله عز وجل وهو يقول لا إله إلا الله. أنت تقول لا إله الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، لماذا تعبد فلان؟ قال لا أنا أعبد الله. طيب ما تقول يا فلان يا فلان تدعو؟ قال بلى. طيب الدعاء هو العبادة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ما دام تدعو يا فلان يا فلان رزقني ولا شفني ولا عافني ولا ما نعبت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، لان الدعاء والعباده يعني ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني ان الذين يستكبرون عن دعائي. فاذا قال جل وعلا لا تدع مع الله اله اخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالت اسال الله، ما قال اسال فلان، حتى ما قال اسألوني، سألت عندك حاجة اسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ظل من يدعون إلا الله، حتى المشركون إذا ركبوا الفرق دعوا الله مخلصين، حتى إبليس دعا الله، قال إيش؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، في آية قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس كيف تدعو غير الله؟ ادعو الله، ادعو الله أو ادعو الرحمن، الله هو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والأنبياء كلهم من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى آدم عليه السلام، كلهم دعوا الله عز وجل، وكلهم ذكر الله دعاء في القرآن، يدعون الله ويلجون إليه ويستغيثون به. فلذلك شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة أن تشهد يعني أن تقر على علم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا فرق أن تقول لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله، المعنى واحد. بل حتى لو قلتها بغير اللغة العربية بهذا المعنى الصحيح أن لا معبود يستحق العبادة إلا الله فمقبول منك، المهم يكون في قلبك وإيمانك هذا المعنى الصحيح للا إله الله، أي لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، حق أو بحق أو مستحق أو يستحق، المعنى واحد. نعم استمر.
السؤال 14.
نعم السؤال 14.
السؤال 14 ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أولا شهادة أن محمد رسول الله ملازم للشهادة لا إله إلا الله، ملازمة تامة لا تفارقها، ومن شهد بإحدى الشهادتين دون الأخرى بطل إسلامه. لابد أن يشهد بماذا؟ بالشهادتين، فبينه تلازم تام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، ولم يقل على ست، قال على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وذلك بعض العلم يعبر إيش يقول أركان الإسلام خمسة، الشهادتان شيء واحد، ها فنقول إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت. فمن شهد أن لا إله إلا الله لا تصح شهادته ما لم يشهد أن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله لا تصح شهادته ما لم يشهد أن لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله. طيب عرفنا لا يستحق العبادة إلا الله، طيب كيف أعبده؟ الله في الغيب لا أعرف كيف أصلي ولا كيف أصوم ولا كيف أتوضأ ولا ماذا أباح لي ولا ماذا حرم علي، وما الذي يحبه وما الذي يرضيه وما الذي يسخطه وما الذي يغضبه، ما أعرف. أيوة، أن الطريق الوحيد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله اصطفاه وأوحى إليه فقال بأنه فرض علينا كذا وأمر بكذا ونهانا عن كذا، وكذا يسخطه وكذا يرضيه وكذا يثيب عليه وكذا يعاقب عليه وكذا من عمله دخله الجنة ومكعبه. ها لاحظتم ما في سبيل، هو مثلا بالتفكير بالأحلام بالاجتهاد بالدراسة أن تحفظك، لا ما في سبيل. لذا قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، استقم ها كما أمرت. وقال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا ربنا اصطفى من البشر رسلا وأوحى عليهم وعلموا الناس كيف يعبدونه سبحانه وتعالى، خلقنا لعبادته. طيب آمنا بالله عرفنا كيف نعبده، ها كيف نعبده؟ بما أمرنا بما شرع لنا. كيف شرع لنا؟ عن أي طريق؟ كل واحد جل وعلا يرسله في منامه؟ لا، اصطفى رسولا وعلمه الدين وأرسله يعلم الناس، فصار هنا التلازم تام 100% بين ماذا وماذا؟ شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله، وشارت أن محمد رسول الله. لما كان التلازم الشديد القوي الوثيق بين عبادة الله وبين اتباع رسول الله، قابل التوحيد والمتابعة الشرك والبدعة. فالتوحيد والسنة متلازمان، وبالمقابل الشرك والبدعة متلازمان. فلذا قيل البدعة قرينة الشرك، وما زال العبد يبتدع حتى يشرك بالله عز وجل. بل أهل البدع الكبيرة لا تكاد تجد أحد منهم يبتدع ولا يشرك، إلا تجد معيش بين السيئتين مشرك ومبتدع. هذه حقيقة كل أهل البدع تجد عندهم شركيات، جمعوا بين الشرك والبدع. وأهل التوحيد إذا عظم توحيدهم وقوي توحيدهم وفهم التوحيد تجدهم أقرب الناس إلى السنة، فوفقهم الله عز وجل إلى الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. وأولئك ابتلوا بماذا بالمقابل لهم؟ بالشرك بالله عز وجل والابتداع والإحداث في الدين. فلذلك المؤلف هنا لما قال ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، قال ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، اختصر الشيخ وسام محمد الوهاب وهذا مقتبس منه، فقال أن شهادة محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أربع كلمات جميلة جدا، طاعته فيما أمر، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى. لذا قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذا قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يطع الله رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من دخل من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لابد إذن من طاعته صلاة ربي وسلامه عليه حتى تصح الشهادة، ومن اجتناب نهيه. طيب، وتصديقه فيما أخبر ربنا جل وعلا، صدقه وأمرنا بتصديقه واتباعه. فمن لم يصدقه، يعني والعياذ بالله كذبه، لم يصح إسلامه، لا شهادة أن محمد رسول الله، ولا شهادة أن لا إله الله، ولا يقبل شيء من عبادته البتة. قال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين. لا أخذ الله منه اليمين ولا قطع منه الوتين، إذا ما تقول على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتف والذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، يشير إلى فيه يقول ما ينطق هذا إلا حق. كان عبد الله بن عمرو يكتب رضي الله عنه، يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش، يعني بعض من المسلمين من قريش، قال: لا تكتب، كل ما سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كتبت، لا تكتب، نهوا عن ذلك. لما؟ قالوا: انه يغضب، وانه يمازحنا، يعني بلهجتنا مرات يعصب، مرات يتغشمر، وانت كل ما قال شيء الرسول كتبت. قال: لا تكتب، فانه يغضب، وانه يمازحنا، وانت تكتب. انتبه، مو شيء كل شيء تكتب، توقف. من هذا؟ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أكتب ما تقول، ونهتني قريش، قال: إنك تغضب وإنك تمازحنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويشير فيه، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا. مش غضبان يتكلم بكلام، ولا مزاح يتكلم بكلام، حاشاه، عصم الله لسانه، عصم الله لسانه، ما ينطق إلا بالحق، ما ينطق إلا بالحق. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كمله الله كمال بشري، شهد له شهادة عظيمة، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا يقول عنه صلوات ربه وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. اتخذ الله خليلا، أرسله بالهدى ودين الحق، جمله بالقرآن، هدى الله قلبه، هدى الله لسانه، سدده الله في كل خطوة، صلوات ربي وسلامه عليه، رفع الله ذكره، وغفر الله ذنبه، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلوات ربي وسلامه عليه. أسرى به وعرج به، كلم الله عز وجل كما كلم موسى ربه جل وعلا، كلمه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر، أول من يدخل الجنة، صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود. من ذا الذي يكذبه والعياذ بالله؟ لا يكذبه إلا كافر، إلا كافر منافق. فمن شهادة أن لا إله إلا الله طاعته فيما أمر، وتصديقه بما فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الدين أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. ما تعبد الله على هواك، على ذوقك، وإنما كما شرع الله عز وجل لنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة: وأن لا يعبد الله إلا ما شرع، تحتاج إلى شيء من التفصيل، نكتبها القدر هذه الليلة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.